الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. ربي جابك أين؟ في إطار أزرق في التصوير لا نعرف سببه. رأيته تغير خلاص؟ في ناس بركة إذا جو مشت الأمور من غير شيء. طيب، ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح فقه البيوع والمعاملات. بسم الله. واليوم بإذن الله جل وعلا ننتهي من البيوع المحرمة، ويكون الدرس القادم في الخيار ومعنى الخيار، خيار البيع يعني، ما هو الخيار والجزر. الناس يقولوا الخيار، ما دخل الخيار في الموضوع. فأخذنا فيما مضى البيوع المحرمة بسبب الربا، والبيوع المحرمة لذاتها، والبيوع المحرمة بسبب القمار. وقفنا عند هذا وانتهينا منه. بقي معنا البيوع المحرمة، بقي معنا البيوع المحرمة بسبب الغرر، والبيوع المحرمة بسبب الغش، والبيوع المحرمة، هذا صنف آخر سنضيفه مع الأصناف الخمسة هذه، والبيوع المحرمة لغيرها، والبيوع المحرمة لغيرها، سيأتينا تفصيل ذلك بإذن الله جل وعلا. قلنا قاعدة القمار، والتي يدخل تحتها جميع أنواع البيع المحرم، وذكرنا صورا من ذلك. ما هي قاعدة القمار؟
غرم كله
صح،
غرم مؤكد، كل غرم مؤكد ومكسب،
وغنم
غرم محتمل.
كل ما فيه غرم مؤكد وغنم محتمل فهو قمار، فهو قمار. وذكرنا من أمثلة ذلك بيع اليانصيب، وهي الكروت التي فيها أرقام، هذا يدخل فيها القمار لأنه غرم مؤكد وغنم محتمل. ومن صور ذلك دخول المسابقات التي فيها غرم مؤكد لغنم محتمل، أنت دخلتها لغنم محتمل، لم تدخلها لذاتها، كأن يجعل هناك مطعم مثلا أو سوبر ماركت أو ما شابه ذلك، الذي يدخل للشراء معنا ويشتري عندنا بمئة ريال بخمسين ريال، يدخل في المسابقة على سحب سيارة مثلا. الآن الغرم مؤكد، اشتريت بمئة، غنمت ولا ما غنمت؟ غنمت البضاعة التي اشتريتها، ولكن أنت لم تدخل لتغنم هذه البضاعة، وإنما دخلت لتغنم السيارة التي هي غنم. وما هذه البضاعة إلا حيلة على القمار. ألا يوجد أشياء اسمها حيلة على الربا؟ هذه أيضا حيلة على القمار، فهي تدخل في ذلك. وأما لو أنت أصلا داخل هذا المطعم آكل وشاري، فقالوا لك أنت دخلت في السحب، الآن جاز أو لم يجز؟ جاز، وجاءتك السيارة، هذه حلالك، لأن إنما الأعمال بالنيات. يبقى الإثم على صاحب المحل الذي وافق على مثل هذا، ويبقى مسألة هل يجوز أصلا التعامل معه، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الشاهد من ذلك أن من دخل هذه المسابقات بنية الغنم المحتمل فهو ذريعة وحيلة على القمار. ومن أمثلة ذلك إرسال رسالة للمسابقات التلفزيونية وخاصة في رمضان محاربة لله جل وعلا بالقمار في المسابقات التي تأتي أرسل رسالة كذا وتدخل في السحب وأنت وحظك. وما هو مشهور الآن؟ أرسل رسالة حلم، أرسل رسالة دريم، أرسل رسالة كذا وتغنم مليون دولار أو 2 مليون دولار. هذا لا شك أنه محرم وهو من القمار، لأنه غرم مؤكد وماذا؟ وغنم محتمل، والشريعة حرمت كل ما فيه خداع، والشريعة تحرم كل ما فيه خداع وفيه كسب أموال الناس بالباطل. وما من جسد ينبت من سحت إلا والنار أولى به، ويقولون كبار السن يقولون الحرام يدخل على الحلال فيأخذه ويغدو ويمشي. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. اليوم نأخذ قواعد في بيع الغرر وبيع الغش، ولكي نعرف كل ما فيه غرر. كيف حالك يا محمود؟ الحمد لله على السلامة. لكي نعرف، فرحت بك. الحمد لله على السلامة. أنت محمود برضو؟ حياك الله شيخ. كيف حالكما يا محمودان؟ حبيبي محمود ومحمود، جزاك الله خير. لكي نعرف ما فيه غرر وما فيه غبن وما فيه غش، نفرق بين الغرر وبين الغبن وبين الغش. وغالبا بعض المعلومات تجدونها في دروس المساجد أكثر من الكتب، وهذا مما ورثناه من مشايخنا في العلم، وإن كان ذكر في بعض الكتب. ما الفرق؟ ما معنى الغرر؟ وما معنى الغش؟ وما معنى الغبن؟ يجمع ما بين بيع الغرر وبيع الغش وبيع الغبن كلمة واحدة، هو ما فيه خداع. كل بيع فيه خداع للمشتري فهو محرم أيا كان هذا الخداع، ولو كان يسيرا. هذا يعتبر من السحت الذي لا يبارك الله لصاحبه بسببه. ولذلك قد يقع بعض التجار في بعض الخداع وهو لا يقصد أو لا يعلم، فيقال له أخرج من تجارتك صدقة تطهر ما يصيبها من هذا والعياذ بالله، والموت والمهلكة في من يعلم أنه يخدع الناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا يدخل في الخديعة. بهذا المعنى الخداع والمخادعة، فإن الغبن والغرر والغش كلها معنى واحد، ولكن عند التفصيل كل واحد له معنى. فأما الغرر فهو مأخوذ من الاغترار، وذلك أن يغتر المشتري بظاهر السلعة ويجهل باطنها، فهذا نوع من أنواع الاغترار. نستطيع أن نقول بيع الغرر هو إظهار المزايا، التي في السلعة، وإخفاء العيوب. هذا يعتبر من الغرر. ومن الغرر أيضا ومن الغرر أيضا بيع المخاطرة ما فيه مخاطرة لا يعرف نتيجتها، كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع الجمل الشارد. وبيع السيارة المسروقة وبيع حبل الحبلة شرحناها فيما مضى هذه الأمور، هذه كلها تدخل تحت بيع الغرر ما فيه مخاطرة، فهذا يسمى بيع محرم للغرر. أما بيع الغش فهو كل بيع فيه إخفاء المال، فيه استغفر الله، كل بيع فيه إخفاء العيوب، كل بيع فيه إخفاء العيوب أو تحسين ما ليس حسنا. أقول لك هذه السيارة من ميزاتها أنها لا تحتاج إلى بنزين أبدا، كيف تشتغل بالطاقة الشمسية وهي لا تشتغل بالطاقة الشمسية؟ هذه السيارة فيها ميزة لا أستطيع أن أقول لك عليها، لا أقول، أخشى أن أقول لك، لا أقول، هذه السيارة مبروكة فيها بركة، هذه السيارة فيها بركة، والله ما دارت إلى مكان محرم قط. سمعنا ناس يقولون مثل هذا، هذا من الغش، لأنك تظهر مزايا ليست فيها، وما يدريك بالبركة، لا يعلم البركة إلا الله جل وعلا، وإن شعرت ببعض البركة في بعض الأمور فلا تخبر بها إلا على وجه اليقين. إذن الغش ما هو؟ ما الفرق بينه وبين الغرر؟ الغرر إظهار المزايا وإخفاء العيوب، هذا غرر، أو بيع المخاطرة، هذا يسمى إيش؟ غرر. طيب عدم إظهار العيوب هذا يسمى غش، هذا يسمى غش، وفعله غش يغش غشا، فهمنا؟ إذن أو إظهار مزايا ليست في السلعة فهذا يعتبر غش. طيب الغبن، ما هو الغبن؟ ما هو بيع الغبن؟ لما أقول غبنني فلان هو عدم العدل بين الثمن والمثمن، عدم العدل بين الثمن والمثمن بزيادة أو نقصان، والعدل وضع الشيء في موضعه، والعدل في البيع، والعدل في البيع أن تبيع السلعة بثمنها، أن تبيع السلعة بثمنها دون زيادة أو نقصان ولو بتراضي الطرفين، فلو كانت الزيادة فاحشة فهذا يسمى غبن، ولو كان النقصان فاحشا فهذا يسمى غبن. وأما إذا كان الزيادة والنقصان مما يتسامح فيه عرفا فلا حرج. أرض ثمنها 100,000 فاشتريتها 120, 130, 90, 80 هذا في عرف التجار لا حرج فيه. وأما أرض 100 فتبيعها 200 مثلا أو 150 وعرفا لا يقبل هذا، أو تشتريها 50 أنت غبنت البائع، باع 150 وهي 100، البائع غبن المشتري. فعدم العدل بين السلعة وثمنها هذا يسمى غبن. طيب لو أني اشتريت سلعة ب5 ريالات وهي تباع في السوق 100 فيها شيء؟ الجواب لا حرج، بما أنه العرف وبأنك تأتي بها من مكان بعيد وتستوردها وعلى هذا لا حرج. الغبن يكون بالزيادة التي لا تقبل في عرف التجار أو لا تساويها السلعة، فهذا يدخل في الغبن. وكل هذا يدخل في ماذا؟ يدخل في الخديعة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وحذر من الغش، فلما جاء عليه الصلاة والسلام لصاحب طعام، صاحب سر الطعام، وضع يده على الطعام، فلما أدخل يده أصابت يده الشريفة عليه الصلاة والسلام بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه بلل السماء. فقال هل لا أظهرته؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال من غش فليس مني، وفي لفظ قال من غشنا فليس منا عليه الصلاة والسلام. طيب على هذا التفصيل ويل للمتصفين، التصفيف يدخل في ماذا؟ في الغرر أو في الغبن أو في الغش؟ على التفصيل الذي قلته يدخل في الغبن، لأنه عدم مساواة بين السلعة. ويدخل أيضا في الغش. لماذا؟ إظهار أنه وزن مختلف عن الوزن الحقيقي، إظهار ميزة، إظهار شيء، فهذا أيضا من الخداع. كل بيع فيه صفة من هذه الصفات فهو محرم. هذا في العرف
جائز.
يقول لو أن دخلنا مناقصة وأنا تاجر قلت هذه السلعة أخذها بأقل السعر، ثمنها 400,000، أخذوا ينزل التجار حتى أنزلوها إلى 100,000، هذه الآن في بيع يسمونه بيع السوم، المنافسة بين التجار، هذه في العرف جائز، لا يدخل في الغبن، لا يدخل في الغبن لأنها مناقصات، هذا جائز. ولكن أنا أتكلم عن الأشياء التي لا تدخل في المناقصات ولا في التنافس، إنما أنا لا أعلم فأتيت أشتري هذا الشال، هذا الشماغ ثمنه 60 أو 100 لأن نوعيته هكذا، فجاء الرجل وباعه لي 150 مع أن 150 أشتري نوع أفضل، هذا يسمى ماذا؟ غبن، هذا يسمى غبن. وأما في المناقصات قد يؤتى على لوحة مرسومة أو على بيت، يلا هذا يقول 100 وهذا يقول 200، واحد أوصله إلى 1,000,000 والبيت ثمنه 500، ولكن دخل الثوم والتاجر يعرف قد يريده لا للبيت، قد يريده للموقع. ولذلك يقول العلماء يجوز الغرر البسيط. مثل ماذا الغرر البسيط؟ البسيط عرفا قالوا مثل مثلا في المطاعم البوفيه المفتوح، هذا من بيع الغرر. البوفيهات المفتوحة هذه تدفع 70 ريال 60 ريال 50 ريال وتدخل تشتري ما تشاء. قال مهما اشتريت فهذا يدخل في الغرر المتسامح فيه عرفا بين الناس. وأيضا إذا اشتريت البيت هل تشتري الأرض؟ رد. المفترض أن ينص على بيع الأرض وبيع البيت، ولكن قال تدخل تبعا، فهذا مما يتسامح فيه. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا لا يدخل في بيع الغرر، هذا لا يدخل في بيع الغرر. إيه لو ثبت الغبن أو ثبت الغرر أو ثبت الغش يحق لك قضاء أن تأخذ الثمن وترجع المثمن. نعم، يحق للبائع أن يرفع ويأخذ سلعته إن ثبت الغبن، وإن ثبت الغش وثبت الغرر فيحق له قضاء شرعا أن يرجع ذلك ويأخذ ما له بإذن الله، سواء كان ثمنا أو كان مثمنا. إذا قس على هذه جميع أنواع البيوع المعاصرة التي تدخل في الخديعة، فكل بيع فيه مخادعة فهو محرم. بهذا نكون قد انتهينا من البيوع المحرمة لذاتها، ومن البيوع المحرمة بسبب الربا، ومن البيوع المحرمة بسبب القمار، ومن البيوع المحرمة بسبب الغرر، ومن البيوع المحرمة بسبب الغش، ومن البيوع المحرمة بسبب الغبن. يبقى عندنا نوع من أنواع البيوع المحرمة، البيوع المحرم لغيرها. يبقى عندنا نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهي البيوع المحرمة لغيرها، البيوع المحرمة لغيرها. هي بيوع أصلها حلال. البيوع المحرمة لغيرها تعريفها بيوع أصلها حلال، ولكن حرمت لطارئ طرأ عليها. بيوع أصلها حلال ولكن حرمت لطارئ يطرؤ عليها. وسنأخذ في ذلك البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، والبيع في المسجد، والبيع في المسجد، وبيع القرآن للكافر، وبيع القرآن للكافر، وبيع السلاح وقت الفتنة. والبيع المؤدي للحرام. هذه خمسة. أولها البيع في وقت صلاة الجمعة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أنه يحرم البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم لعلكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. واشترط العلماء في هذا البيع ليتحقق أن يكون محرما شروطا. إيش إعراب شروطا؟ ما إعراب شروطا؟ سهلة هذه، ألف باء مفعول مطلق، اشترطوا شروطا مفعول مطلق. نعم، إذا اشترط العلماء شروطا، الشرط الأول أن يكون البائع أو المشتري ممن يجب عليه الجمعة، فلو كان البائع أو المشتري ممن لا يجب عليه الجمعة صح البيع. لو الذي يبيع مرأة والذي والتي تشتري امرأة والإمام يخطب صح البيع أو لا صح البيع، أو كان صغيرا صح البيع لا تجب عليه الجمعة. الشرط الثاني أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يكن عالم بالنهي ثم علم فما باعه قبل العلم جاز، وما باعه بعد العلم فهو بيع باطل. الشرط الثالث أن يكون البيع بعد النداء الثاني الذي تجب به صلاة الجمعة، فلو أن إنسانا باع بعد النداء الأول، النداء الأول عندنا في هذا البلد قبل ساعة من النداء الثاني، والنداء الأول مثلا في مصر في بعض محافظاتها قبل 5 دقائق أو 10 دقائق، وفي بعضها الآخر لا بينهما دقيق. إذن لو باع قبل الثاني وبعد الأول هذا صح، الشرط أن يكون بعد الأذان الثاني. الشرط الرابع انتفاء الضرورة، كألا يكون باع لضرورة، كألا يكون باع لضرورة، فإذا باع لضرورة صح. وهذه الشروط مذكورة في الموسوعة الفقهية الكويتية جزاهم الله خيرا. النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة لغيرها البيع في المسجد، ويدخل في البيع في المسجد كل ما هو في حرم المسجد، كل ما هو داخل في سور المسجد ولو كان فناء، ولو كانت دورات مياه، ولكن دورات المياه داخل فناء المسجد، أبوابها داخل فناء المسجد، وأما إذا كانت دورات المياه أبوابها خارج المسجد على الشارع فلا تعتبر من المسجد، وأما ما داخل فناء المسجد فهذا يعتبر من المسجد. فالبيع داخل أحوقة المسجد وفناء المسجد وأحواش المسجد وغرف المسجد ومكتبة المسجد وسطوح المسجد، كل هذا حرام. حتى لو بيع مساويك، حتى لو بيع مسابح، حتى لو بيع كتب علم، كل هذا حرام، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وفي رواية نهى عن الشراء والبيع في المسجد، رواية نهى عن البيع والشراء في المسجد، وفي رواية نهى عن الشراء والبيع في المسجد، ونهى عن إنشاد الشعر في المسجد، ونهى عن إنشاد الضال في المسجد. ونهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة، هذه منصوص فيها، سواء كان حلق علم، حلق قرآن، ألا يجتمعون الآن في بعض البلدان يستمعون القرآن، واحد يقرأ والكل يسمع يتحلقون، هذا حديث صحيح مسند الإمام أحمد، نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة في المسجد، نهى عن ذلك، لأن الذي يأتي يأتي للجمعة، عن حلق الذكر حتى حلق العلم قبل الجمعة منهي عنه في المسجد. ولذلك اختلف بعض العلماء في الدرس يوم الجمعة بعد صلاة الفجر هل يصح أو لا يصح، بعضهم قال بالكراهة، قال يخشى أن يدخل فيه، بعضهم قال إنما الحلق قبل صلاة الجمعة، فقبل هذه تفيد القبلية القريبة حين اجتماع الناس، والأولى العدم، يوم الجمعة قبل الجمعة لا يكون هناك حلق. كلها والابتهالات والأدعية والأذكار، فضلا على أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الابتهالات هذه، وأنها تدخل من الابتداع في الدين، فهي أشد نهيا في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة داخل المسجد. قالوا الغرفة إذا كان لها بابان، باب في داخل المسجد وباب خارج المسجد، هل تدخل في المسجد؟ نعم تدخل في المسجد، تحية المسجد والاعتكاف يصح، تطل علينا اعتكافنا أنت كمان، خلاص جزاك الله خير. إذا كان لها بابان، باب يدخل إلى المسجد وباب خارج المسجد، فإن داخل في المسجد تكون في المسجد. و كل هذا منهي عنه، قالوا لأن بيوت الله لم تجعل لذلك. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا بارك الله، لا بارك الله لك في تجارتك، أو لا أربح الله تجارتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يذهب بعض العلم إلى أن ذلك واجب، عليك أن تقوله بصوت عالي جهر، لأن المساجد ما صنعت لذلك وما بنيت لذلك. ها؟ يدعو على الميت،
نداء
الميت، إيه نداء لا حرج، إذا نادوا الصلاة يوجد صلاة على الميت من باب التنبيه. بيان يعني. إذا كان من باب الإعلان عن أنه قد مات بشرط ألا يجتمع الناس ويدعو له في المسجد سوي، إنما يقال فلان مات رحمه الله أدعو له، هذا لا حرج
في شيء. في المسجد مثلا محاصر الطهرة يجي يروح قاعدين في المسجد، في المسجد انت عارف كذا
حرام. يقول محصل الكهرباء او محصل الفواتير ياتي في المسجد ويقول انا جالس في المسجد يحصل الكهرباء، كل شيء من شأن الدنيا في المسجد لا يجوز، بل حتى الكلام في امور الدنيا في المسجد، في امور الدنيا والبيع والشراء والسياسه والاقتصاد والاخبار، هذه لا تجوز في المسجد، لا تجوز في المسجد. وكذلك الخطب السياسيه البحثه التي لا تعود على المسلمين بالنفع، وانما لكي يرشح فلان او ينتخب فلان او يفعل فلان، هذا لا يجوز، ما جعلت المساجد لذلك. اذا كان الفقهاء اتفقوا ان الذي اتفق الفقهاء الائمه الاربعه متفقين على الذي يقوم يطلب صدقه في المسجد انه لا يعرف، الائمه الاربعه لا يعطى، لأن المساجد لم تجعل لذلك، وإنما إن جلس دون أن يسأل فيعطى، وأما إذا قام يطلب فلا يعطى. ما فهمت؟ قبل أوقات الصلاة يشغل الإذاعة عشان يؤذن. إيه لا هذا ما في مشكلة، من باب التنبيه إن شاء الله، بس بعض الأحيان يكون فيه إزعاج، ما أعرف أنام أنا هناك، هذا خارج المسجد، نقول في السور، ما لا أتكلم على شيء آخر، البيع والسلم، خلاص؟ طيب، فهذا كله منهي عنه، هذا كله منهي عنه، المساجد جعلت لماذا؟ لذكر الله وما والاه ولإقامة ذكر الله، وقال الله قال رسول الله. لا أعلم، لا أعلم ما حكمه، رأيت ذلك ولم أبحثها ولم أقرأ لعالم فيها حقيقة. يقول في بعض البلدان ضروري أفكر، في بعض البلدان يجعل مثل الضيافة في المسجد، فخاصة للعزاء، أما الضيافة في المسجد لاستضافة العلماء، نحن نتكلم على البيع والشراء أمور الدنيا، أما استضافة العلماء والدعاء وعمل دروس لا حرج، نحن نتكلم عن أشياء معينة، عن البيع والشراء وأمور الدنيا في المسجد، ويجوز عقد القران في المسجد جاهز لا حرج فيه. يقول طيب تقبل العزاء في المسجد لا حرج فيه، تقبل العزاء في المسجد، ولكن تخصيص مكان لتقبل العزاء هل يجوز أو لا يجوز؟ كل من مات جلس أهله في المسجد يقبلون العزاء ثلاثة أيام، وتأتي الولائم وتأتي الضيافة والأكل والشرب، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا أستطيع أن أفتي، الله أعلم. ها؟ مضيفة خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد الأمر واسع، يعني مسائل أخرى، هل يجوز أصلا التجمع للعزاء أو لا يجوز؟ هذه مسألة فيها كلام طويل، ليست مسألته، لأنها تكون داخل المسجد مضيفة في بناء المسجد، هذا لا أستطيع أن أجيب عليه، لم أبحثها، الله أعلم بذلك. طيب النوع الثالث من أنواع البيوع المحرمة لغيرها، من أنواع البيوع المحرمة لغيرها، بيع القرآن للكافر، ورد الحديث في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر القرآن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وفي رواية خشية أن ينال منه. قال العلماء إذا كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى بلد العدو إلى بلد الكفار، فمن باب أولى ألا يباع القرآن للكافر، وهذا لا يجوز لأنه سيمسه وهو على غير طهارة، ومس القرآن من الكافر محل إجماع بين المسلمين بالتحريم، فهذا لا يجوز أبدا. ومسألة السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار وردت العلة في الحديث، علة صريحة، خشية أن ينال منه. وأما إذا كانت هذه البلد الذي سيسافر إليها لا ينال من القرآن ولا يتعرضون له، فيجوز له أن يسافر به، يقرأ ورده، يقرأ قرآنه، يحفظ، يذكر، يجوز، وخاصة للمسلمين الذين هنا. وفي بعض البلدان الكافرة يؤمن على عدم التعرض للقرآن أكثر من بعض البلدان التي تقول إسلامية. كان في وقت مضى في بعض البلدان إذا ممن هويتها إسلامية إذا وجد في بيتك قرآن تسجد، وأنا رأيت ذلك بعيني ممن سجد في بأنه يصلي الفجر 5 سنوات، ورأيت بعيني وجلست مع أناس سجنوا لأن عندهم تفسير ابن كثير. وبعض البلدان الكافرة لا، هذه حرية، فالمسألة تختلف باختلاف الزمان والمكان، فالعلة منصوص عليها. وهذا كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أنه إذا لم يخشى عليه جاز السفر، وأما الكافر فلا يجوز له أن يباع فلا يجوز أن تبيع له القرآن، ولكن يجوز له أن تبيع له تفسير القرآن، لأن التفسير ليس قرآنا، ولو كان في التفسير سور القرآن كاملة، فهمنا؟ ولو كان في التفسير ذلك، لأن هذا ليس قرآن. إهداء المصحف للكافر لا يجوز، إهداء التفسير المترجم أو إهداء ترجمة القرآن يجوز، هذا ليس قرآنا، والترجمة هذه كلام بشر، كلام بشر، فهذا كله يجوز، فهمنا؟ نتكلم على القرآن الذي هو كلام الله، هذا لا يجوز. النوع الرابع من أنواع البيوع المحرمة لغيرها بيع السلاح في وقت الفتنة، بوب البخاري رحمه الله بابا سماه باب بيع السلاح وقت الفتنة، ثم أورد حديث أظنه حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أو في غزوة حنين فبعت الدرع وابتعت لا أذكر اللفظ ولكن معناها بستان في بني سلمة، وابتعت اللفظة ذهبت مني الآن فعهدي بها قديم، قال بعت الدرع، المهم أنه واشترى وابتعت أي بستان في بني سلمة قال فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أي امتلكته، تأثلته في الإسلام. قال بعت الدرع وابتعت مخرفا. نعم، بعت الدرع وابتعت مخرفا في بني سلمة، والمخرف هو البستان الصغير. فكان أول، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أي تملكته. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا قتادة في بيع الدرع وقت الفتنة ولا لا؟ وقت حرب. ولذلك فصل العلماء، قال إنما باعه لمسلم يقاتل به الكفار. فبيع السلاح، هذا درس لتجار السلاح، يلا يمكن ربنا يهديه. بيع السلاح وقت الحروب فيه تفصيل، إذا باعه لمن يعلم أنه يدافع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله فهذا جائز، طبعا إذا كان بتصريح. لا ندخل في جدار الآن، نلبس في حيطة كما يقولون، إذا كان بتصريح. طيب، يوجد تصريح في بيع الأسلحة؟ طبعا طبعا. أقول الشاهد إذا أن يكون إذا باعه لمن يعلم أنه يستخدمه استخداما مباحا، أو باعه لمسلم على كافة، أو باعه لمسلم على كافة، كافر مقاتل، نعم، باعه لمسلم على كافر مقاتل. طب لو باعه لمسلم على كافر معاهد صاحب ذمة، لا يجوز، هذا له ذمة وله عهد. أو باعه لطائفة مدافعة على طائفة باغية، مسلمون على مسلمين، ولكن إحداهما بغت وهي باغية معروفة ظاهرة في البغي، وأخرى مدافعة، فباع للمدافعة، هذا أيضا يجوز. ولكن إذا باعه من غير معرفة الحال، قال أنا أبيع والله باغية، أنا رجل أبيع وأشتري، ليس لي علاقة، نقول هذا الآن محرم. أما الأحوال الأخرى فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابية رضي الله عنه في بيعه لهذا الدرع. فهمنا يا إخوة؟ وهذا التفصيل ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره. النوع الخامس، كل بيع يؤدي إلى محرم فهو محرم ولو كان الأصل فيه الإباحة، وهو ما يسمى بيع محرم سدا للذريعة، يطلق عليه العلماء حرم سدا للذريعة. وسد الذريعة هو إغلاق المباح لأنه يؤدي إلى الحرام يقينا أو بغلبة الظن. سد الذريعة هو إغلاق باب المباح لأنه يؤدي إلى المحرم يقينا أو بغلبة الظن، كبيع العصير لمن يتخذه خمرا فهذا محرم. ورد عند الطبراني بسند حسنه ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منع العنب وقت القطاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، المهم هذا هو الحديث: من منع العنب وقت القطاف ليبيعه على يهودي أو نصراني أو لمن يتخذه خمرا فقد أقحم نفسه في النار على بصيرة، فقد أقحم نفسه في النار على بصيرة. وهذا هو معنى الحديث، ورواية الحديث بالمعنى جائز إن لم يكن لفظه، إن لم تكن متأكدا أن النبي قال ذلك فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم وتجزم، إنما قول في معنى قول رسول الله، لأنك لو قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأت في كلمة أو في حرف أو في تشكيلة حتى ضبط، يخشى عليك أنك ممن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الذي جعل رواية الحديث بالمعنى جائزة عند جمهور الأصوليين، بل إن كثير من الصحابة كانوا يرون الحديث بالمعنى، ولذلك تختلف الألفاظ. إذن بيع ما يؤدي للحرام حرام، بيع التلفزيون وبيع الدش لمن سيرى، لمن ظاهره أنه سيرى قنوات محرمة أو نساء كاشفات الشعور والوجوه ولو في الأخبار حرام. أغلقت بابا عظيما، حرام. بيعها لمن ظاهره أنه سيستفيد منها في برامج نافعة وبرامج مباحة أو قنوات إسلامية، فهذا حلال، فهذا حلال. بيع هذه الأجهزة لمن الأصل فيه السلامة أنه مسلم، مسلم، والمسلم يخاف الله، حلال. بيع هذه الأمور حتى أجهزة الكمبيوتر لمن الأصل فيه الفسق فهذا لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يكونوا على قدر إسلامهم وأن يكونوا ممن يخاف الله جل وعلا، والأصل في أكثر المسلمين السلامة أو الفسق إن شاء الله. من قال هلك الناس فهو أهلكم، إن شاء الله أن أكثر المسلمين الأصل فيه السلامة. نعم، وباعه 150,000، وصل 150,000، هل ذا؟ وصل 150,000. يقول: ما حكم بيع مقتنيات المشاهير كبيع حذاء مشهور أو حذاء لاعب كرة أو قميص مغني أو مغنية أو ممثل أو ممثلة، هل هذا مما يجوز؟ هذا من ضياع الأموال، هذا من ضياع الأموال، والله سيسألنا فيما أنفقنا أموالنا. ثم إني أخشى أن يكون من التعاون على الإثم، فإذا كان المشهور مشهورا في فسق وتباع مقتنياته، فسيأتي الجيل يسعى الجيل القادم لأن يكون مثل هذا ويجعل قدوة من ليس بقدوة. وأما إذا كان المشهور مشهور في صلاح فتباع مقتنياته من باب دعم هذا الصالح ودعم أهله كإنسان مصلح اجتماعي أو إنسان عرف بالإصلاح بين الناس أو عرف بالدعوة إلى الله أو عرف بتعبيد الطرقات وإصلاح أحوال الناس فتباع مقتنياته دعماً له ولجهوده، هذا القدوة الذي من أجله، هذا لا حرج بإذن الله. أما بيع الأشياء الأخرى لمثل من اجتهد بشيء لا يعد فخراً للأمة وإنما هو من تغييب هذه الأمة، فهذا أخشى أن يكون، ولا أجزم بالتحريم، الله أعلم بالحكم، ولكن أخشى أن يكون من الإسراف، وأخشى أن يكون من التبذير، وأخشى أن يكون من السفه، وأخشى أن يكون من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى. إذن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو ماذا؟ فهو حرام. بهذا بفضل الله نكون قد انتهينا من البيوع المحرمة. طيب، لماذا لا نقول ما هي البيوع المباحة؟ يقول الله: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل البيوع حلال إلا ما ذكرنا. إذن الحرام قليل ولا كثير؟ الحرام قليل ويعد. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وأما الحلال فلا تستطيع أن تعده، ولكن الإنسان يترك الكثير ويذهب للقليل، يذهب للقليل. بهذا نكون بفضل الله انتهينا من البيوع المحرمة. الدرس الأسبوع القادم ندخل في باب الخيار وأنواع الخيار وما معنى الخيار، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وقربنا على الانتهاء من أبواب البيوع، ثم بعد ذلك ندخل بإذن الله في باب النكاح والطلاق. فإذا انتهينا دخلنا في باب الجنايات بإذن الله جل وعلا، وفي رمضان أسأل الله أن ييسر لنا ونشرح الفرائض، نشرح كتاب الفرائض، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. نكتفي للأذان، وأستأذنكم للذهاب قبل أن يؤذن، لأنه لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة وعذر، والله تعالى أعلم. الأخ أيمن عبد السلام، لو تقابلوني برا أريدكم بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله.